السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله السادة الأئمة الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم. كان الكلام على اتحال في أن هناك قواعد ست ثانوية. هذه القواعد الست الثانوية مأخوذة في لكل منها دليل عام وأدلة عامة، وربما يكون كما مر القاعدة الواحدة قاعدتين أو أكثر، وإن كان الأكثر يلتزمون بأن قاعدة، وكل كل من القواعد الست كل منها قاعدة واحدة، ولكن المشهور المتقدمين يلتزمون بأنها قاعدة واحدة على اتحال. نعم قاعدة، عفوا المشهور المتقدمين يلتزمون قاعدتين كما نسب ذلك إليهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فعلى تقدير هذه القواعد كما مر كل قاعدة منها لها لألسن متعددة وعناوين متعددة وأسماء متعددة، وهذا ما يعني قد يسبب غفلة الباحثين عن كونها قاعدة موحدة كل منها قاعدة موحدة، مثل قاعدة الميسور. قاعدة الميسور بنى المتأخري العصر على أنها قاعدة مستقلة كذا كذا كذا، والحال أنه قاعدة الميسور عند المتقدمين هي قاعدة الحرج نفسها، بس إنما هناك فذلكة صناعية في كيفية إجراء قاعدة الحرج في المركبات الارتباطية. بينما تلاحظ المعاصرين القرن الأخير أو أكثر قرنين أو قرن الأخير أنه دليل هذه القاعدة ما هو رواياتها مرسلة نبوية كذا ميسور لا يسقط المعسور، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هو نفسه شوف العنوان استطاع عنوان الحرج ما لا يطيقون. هذا الفرز التمييز بين دي القواعد نسبب الغفل عن أن هذه قصة قاعدة واحدة مو قاعدتين. غاية الأمر نعم إذا بحثوا في أن قاعدة الميسور عموم استغراقي مجموعي، كيف الميسور لا يسقط بالمعسور وكذا، والبت طبعا يعني لا إشكال في أنه تبحث الألسن الخاصة، لكن هي قاعدة واحدة، وكيفية تصوير الفذلكة الصناعية في إجراء قاعدة الحرج في المركب على أي تقدير. فالالتفات إلى كونها قاعدة واحدة كذا كذا أم لا، ألسن متعددة بعناوين متعددة، لذلك الجموديون الحرفيون القشريون أو اللي عبر عنه الشيخ المفيد بالحشويون، يعني يجمد على اللفظة بما هي هي وما يتحرك، هو المعنى ما تقدر تجمد عليه. هو معنى الميسور غير معنى الحرج، المعنى الاستعمالي أو التصوري معنى الميسور غير معنى الحرج مثلا، الميسور والمعسور معنى الاستعمالي والمعنى التصوري مختلفين. كيف قاعدة واحدة؟ ربما التفهيم هم معنيين، لكن الجدي هو شيء واحد، قضية الحرج قاعدة واحدة. فهذه على اتحال مداقة صناعية مهمة في بحوث القواعد، جدا مهمة على اتحال، بخلاف الجمود الحرفي هذا يعني منهج روائي، يعني منهج رواة محدثين أكثر مما هو منهج فقهاء. منهج الفقهاء والاجتهاد شيء آخر. على أي تقدير، فإذا دي نكتة مهمة نلتفت إليها، وتعقيبا على هذه النكتة مر بنا أمس أن هذه القيود عسر حرج عسر بعناوينها المختلفة، عناوينه المختلفة، الحرج الضرر النسيان الخطأ اللي هو مر بنا ألسن مختلفة لمعنى واحد، وليس جمود حرفي على الألفاظ. الجمود هذا ليس اجتهاد، إنما هو أشبه بعمل الراوي منه بعمل الفقيه، ليس منهجه ليتفقه ويتفهم، منهجه ليسمعوا ليروا. رواة العلم كثير ووعاته الوعي ووعاته قليل. أي في المقصود هاي نكتة مهمة واحدة لازم تفتح. المتقدمون أو المشهور عموما هذه العناوين مع اختلافها وترى تنوعها وتلونها تلاوينها تعبير مختلف، هذه العناوين إذا وردت في أدلة خاصة، أدلة خاصة على أكثر من هذا، فإن لم تجدوا ما مريضا في الوضوء والغسل، هذه العناوين إذا وردت في أدلة خاصة لقيود الوجوب أو الحرمة، أيضا المشهور يبنون على أن هذه القيود قيود التنجيز وليست قيود أصل الفعلية والمشروعية. من بيت القصيد، بيت القصيد هذا يبنون على أن هذه القيود ماذا؟ هذه القيود قيود شرعية لكن ليست في أصل الفعلية وأصل المشروعية وأصل الملاك. قيود الفعلية دخيلة في أصل الملاك أصل المشروعية، وهذا بحث مرارا مر بنا حساس، تفكيك بين مرحلة الفعلية ومرحلة التنجيز، فرق بينهما. نعم، لذلك جملة من الفروع حتى عند القدماء كذا، الاستطاعة في الحج مرتبطة بالتنجيز وليس مرتبطة بأصل فعلية ومشروعية حجة الإسلام. نعم، البلوغ والحرية والعقل هذا مرتبط بأصل الفعلية، فعلية تامة أو الفعلية، فلا يجزئ حج الصبي ولا حج العبد ولا حج المجنون إلا أن يفيق في موقف مزدلفة. إذا أدرك هؤلاء الثلاثة مزدلفة واجدون للشرائط يحجهم حجة الإسلام على إتحام. فإذا المشهور أن هذه القيود الموجودة في القواعد الست كما هي في القواعد الست ليست قيود شرعية في أصل الفعلية، كذلك في الأدلة الخاصة. مريضا على سفرين لم تجدوا من القبيل، هذه كلها قيود شرعية، لكن ليس من الضروري القيود الشرعية كلها تجعلها في خانة واحدة في مرحلة واحدة. وهذه المؤاخذة على الميزان النعيمي رحمة الله عليه، سموه ارتكازات الميزان النعيمي لكن بلورته، أو السيد الخوي رحمة الله عليه، وإن كان هذان العلمان الأستاذ والتلميذ في موارد عديدة تشوفهم يبنون على ارتكاز المشهور. إجمالا فهذه نكتة لطيفة، هذه النكتة لطيفة حينئذ في باب الوضوء والغسل أخذ القيد، لنفترض أخذ، أولا في تأمل في أخذها، لنفترض أنه أخذ، هذا القيد ليس قيد للمشروعية والفعلية، قيد التنجيز العزيمة، ليس حتى لو أخذ في الدليل الخاص. بينما صار عجيب من السيد اليزدي رحمة الله عليه، السيد اليزدي مشهوري أكثر ما هو متأخري غالبا رباني من المشهور، لكن هنا ما أدري ليش. المهم لنفترض أن الآيات والروايات مقيدة للوضوء والغسل بالقيد نعم القدرة ما شابه ذلك، يعني قيد تنجيز، حتى لو ورد في لسان الدليل الخاص. فلاحظوا إذا كان القيد ورد في دليل خاص يعتبرون براني، ليس داخلي، براني يعني في التنجيز ليس في متن الحكم. إذا كان القيد مرتبط بالقيود الستة، استطاع، نسيان، مدري كذا، فلان شو، مع أن الدليل خاص والدليل عام كالبلوغ وكذا قد يجعلوه داخل متن الحكم، حرية شيء. طبعا في أدلة خاصة بس أقصد حتى الديان رحمة الله عليه بحر العلوم، لذلك يقول قضية الجزئية والشرطية أبدا، طبعا في ذاك المتعلق، كذلك في موضوع الحكم نفس الكلام، متن الحكم موضوعا أو متن الحكم متعلقا، ليس الحال الشأن يدور مدار كون الدليل خاص أو دليل عام، رب دليل عام تقحم في متن الشيء، وربما دليل خاص قيد فيه تخرجه عن متن الشيء، تجعل قيد تنجيز. هذه نكتة جدا مهمة، ليس المدار على خصوصية الدليل عمومية الدليل، لا 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 لا. لذلك بحر العلوم يقول نعم بعض الأجزاء والشرائط ليست مأخوذة في الدليل الخاص، لكن من الدليل العام نجعلها جزء، كهي دعوة كاشف الغطاء من نفس الشيء. حتما هذا الفكر المشترك بين الزميلين ظهر مأخوذ من الوحيد البهباني، يعني بدأ مشترك ولابد شو جاي من لعل الله أعلم، أو هما توصل إلى هذا باعتبار الزمالة أو شيء آخر أي مكان، بس هي نكتة صناعية لطيفة على تقدير. لذلك بحر العلوم إذن كون الدليل خاص أو الدليل عام لا يغرك خصوصية الدليل ولا تستهين بعمومية الدليل، رب الدليل عام لكن تدخله في متن المتعلق الحكم وموضوع الحكم، وربما دليل خاص تقول براني هو لا يغرك، لما لازم نشوف مفاده ما هو، مفاده ما هو، مفاده كيف هو. هي نكته جدا مهمه، والله في أدلة الصلاة ما ورد في الديانة عنه ورد يعني نفترض ما ورد في الأدلة الخاصة مثلا شيء معين افترض ما ورد خل الدين العام يقول انه جزء انت لازم تلتزم بانه جزء الدين العام ما خاص بالصلاة بكل مثلا العبادات لازم تلتزم وهل مجرد كون الدين العام يعني براني هذا ما سموه ليس ميزان والدين الخاص له هو اذا كان خاص اذن خاص خصاني جواني متني لا هذا ليس أي ضابطه وإن كان غالب هكذا صحيح لكن ليس هذه ميزان وضابطه ومدار نعم لذلك هو يصرح بحر العلوم من باب المثال تطبيق لذا الضابطة الصناعية يصرح في منظومة الفقهية التي نقل أشعارها صاحب الجواهر في كتاب الجواهر بحسب كل باب يذكر في الأذان في الشهادة الثالثة يقول بحسب الأدلة الخاصة ما موجودة ولا أنا ما وافق بحر العلوم في هذا الشيء بحسب غفلة يعني بحسب الأدلة الخاصة ليست جزء ما فيها مفاد أن جزء الشهادة الثالثة لكن بحسب الأدلة العامة جزء واجب ركني يشير الأدلة العامة معينة المقصود إذن ليس المدار كما مر بنا مرارا في تحديد المركبات الشرعية سواء المتعلق مركب شرعي أو الموضوع قيود الوجوب مركب تحديد هذا المركب لا ليس مرهونا بالأدلة الخاصة وإن كان غالب هكذا قد حتى الأدلة العامة هي بالعكس أكثر دخالة وسنبين هذه الذهنية الدليل خصوصية الدليل عمومية الدليل سببت غفلات صناعية عجيبة عند متأخري العصر سنبين إن شاء الله على إتحال لا 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 أنا أريد دليل خاص على زيارة الأربعين يعني ما يأبه بالدليل العام والحال القانون يقوم بالدليل العام قبل أن يقوم بالدليل الخاص الدليل العام آباء الأصليين الدليل الخاص عبارة عن المواليد مواليد ومواليد المواليد ومواليد المواليد كيف تقول دليل أصل ليس بأصل هو العام والأصل وليس الخاص لكن هي عقلية فيها غفلة صناعية واضحة عن نظام القانون نعم فإذا في مثال الوضوء لا نتوافق مع الأعلام أن هذه القيود قيود الشرعية الوضوء بل حتى الأدلة والآيات التي أوردوها بالدقة ما تفيد أن هذا قيد شرعي وإنما وإنما قيد التيمم قيد مشروعية التيمم لماذا نجعل قيد الوضوء الوضوء جعله مطلق غاية الأمر نعلم بأنه إذا رخص لنا في التيمم إذن ما يعاقبنا على ترك الوضوء وإن كان مشروع ففرق بين أن تأخذ القيود في الآيتين والروايات في التيمم وبين أن نقول تأخذ في الوضوء التيمم كبدل أخذ فيه القيود والوضوء باقي على مشروعيته لماذا نقيده غاية الأمر التنجيز تنجيزها عقلا ما يحتاج نأخذ هذا قيد شرعي قيد شرعي في مشروعية التيمم صحيح لأنه قيد شرعي مثلا في تنجيز حتى الوضوء هذا بعد بيان آخر بيان ثالث للتأمل على كلام العلام في بحث الوضوء والغسل تبع لآثار كثيرة بيان ثالث أولا هب سلمنا وغضضنا النظر عن البيانين السابقين وأن هذه القيود في الآية الكريمة قيود الوجوب الوضوء وقيد الشرعية وما ذلك السبب السني أكثر من هذا زين أولا الوضوء مشروعيته ليست بالوجوب الغيري للصلاة ولا الغسل مشروعيته بالوجوب الغيري للصلاة، هذا قيد الوجوب الغيري الشرعي. ومن قال قيد الاستحباب النفسي؟ استحباب النفسي على حاله، ما في أي إشكال. استحباب النفسي الوضوء، استحباب النفسي الغسل. مثلا نفترض أن المكلف يعلم بأنه إذا اغتسل هوسواسي سبوح قدوس مقدس كذا بجهالة يعني، طبعا يقول لا اغتسل وخلص صلاة القضاء ولا أبقى بدون غسل، هذا خان هذا فكر باطل. تيمم وصلي بعدين روح اغتسل، لا إلا اغتسل. فيغتسل فيفوت الصلاة. في كلام عند العلماء هل هذا الغسل مشروع وصحيح أو باطل؟ صغير الأمر بشيء يقضي النعيم ضده، وسبب الغسل هنا سبب لتفويت الصلاة لبحث آخر. فالصحيح أن هذا الغسل مشروع وإن عصى وأثم بتفويت الصلاة مثلا صلاة الصبح أو افترض شيء آخر. لما؟ لأن مشروعية الغسل والوضوء ليست بالوجوب الغير للصلاة، وإنما هي بنفس الاستحباب النفسي للوضوء والاستحباب النفسي للغسل، وهي غير مقيدة بكذا وبكذا وبكذا. هذه القيود إنما هي قيود الوجوب الغيري، أما الاستحباب النفسي فلا. ومشروعية الوضوء ومشروعية الغسل وصحتهما مرتبطة بالاستحباب النفسي، لا مرتبطة بالوجوب الغيري. الوجوب الغيري متأخر، لازم نخلط. الوضوء توضأت قبل زوال الصلاة، زوال الظهر بالظهر، ثم لو افترض على بنينا على المباني الطبقة المتوسطة من الفقهاء يعني القرن السابع ثامن تاسع، علموا بعض طبقات الفقهاء قصد الوجه وقصد التمييز، افترض بنينا عليه وانا مو صحيح وليكن، كيف يقصد الوجوب في الوضوء قبل الزوال لما يدخل وقت صلاة الظهر، او في السحر قبل لما يدخل؟ فاستشكلوا في صحة الوضوء. ما لا هذا الاستشكال لا وجه له. لماذا؟ لأن مشروعية الوضوء ليست بالوجوب الغيري. كي تقول وجوب الغيري كيف يتقدم على زمانه على وجوب المقدم مثلا، مع أن ليه تخريج بعد، لكن لما؟ لأن مشروعية باستحباب النفسي للوضوء باستحباب النفسي للغسل، فإذا ما يكون مشروعية وصحة مرهونة بقيود الوجوب الغيري. لو سلمنا أن الوجوب الغيري مقيد، فإذا هذه الأمثلة ليست صغرى لبحث المقام، لكنه تماشيا مع الأعلام نواصل ذا المثال، وللصغرى ما نحتاج. فإذا بناء على هذا، إذا كان الماء منحصرا بأواني الذهب والفضة أو أواني مغصوبة أو أرض مغصوبة، فهل لو توضأ يصح وضوءه وغسله أم أنه يبطل؟ وهل يصح بالترتب أو لا يصح؟ لا بالترتب ولا بغير الترتب، باعتبار حرمة استعمال الأواني الذهب والفضة، ذلك متاع الذين لا يوقنون. شو اسمه في الروايات؟ من يستعمل أواني الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، يعني بالآخرة. فمو كل الزينة هنا تستعمل في دار الدنيا. هنا طبعا مسألة فقهية كأصل موضوعي، يجب أن تنقح أن استعمال أواني الذهب والفضة استعمالها للطبخ والأكل حرام، أو مطلق استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب والطبخ وما يرتبط بهما. مثلا يفترض غسل أواني للاستحمام للتمشط للزينة أو التزيين بها أو هنا قولان للمشهور سأشهرهما لعل التعميم. نعم والصحيح هو هذا، شواهد كثيرة على أن الحرام في استعمال أواني الذهب والفضة أعم من استعمالها في الأكل والشرب وما يرتبط بذلك أو غيره، يعني حتى لو يعني ما يقال له السماور، يعني جهاز يغلى فيه الماء للشاي أو كذا، ما نقول ما تستعمل أنت مباشرة بوسائط، حتى هذا ما يجوز من استعمال لأواني الذهب والفضة أو الصينية أو أي شيء على كل الملاعق غيرها. كل ذلك محرم في الذهب والفضة. بل في باب استعمال أواني الذهب والفضة كما نقحنا في شرح العروة الحرمة لا تقتصر على الفعل المباشر، يعني مثلا لو تم غليان الماء في هذا الجهاز اللي يسمى السماور مثل الغلاية، يعني يسموه مثلا غلاية أو سماور أو غلاية أي ما شئت بسمي، واحد غلا ثم أنت أخذت منه الاستكان في ماء مغلي، أنت ما استعملت وذاك استعمله، هل يجوز شربه؟ الصحيح أنه ما يجوز. ليش؟ لأنه نوع يعني الأدلة دل على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، حرمة استعمالها حتى في الأفعال المترتبة المتعاقبة للاستفادة من أواني الذهب والفضة، ليس فقط يعني الفعل المباشر أو القريب، حتى ذاك الفعل المتعقب لا يجوز. شواهد أكو سمعنا ندخلها في كتاب العروة الطهارة المطبوع، ذكرنا الشواهد كثيرة خلافا للسيد الخوئي خلافا لجماعة من محشي العروة، اقتصروا في الحرمة فقط على الأفعال قريبة مباشرة وفقط في الذهب في الأكل والشرب والمجرى. لا الصحيح مطلقا في مطلق استعمال الأواني، الأواني عند العرف البشري لا يقتصر في استعمالها للأكل والشرب، للاستحمام لخزن أمور كذا، الأواني تستخدم في أمور كثيرة ليس فقط ما يرتبط بالأكل والشرب. وأيضا على وعلى ذلك التزين بها، على وعلى ذلك أيضا حتى في الأفعال المترتبة البعيدة، مو البعيدة يعني كلش بعيدة، نعم حتى تلك أيضا حرام. فحرمة استعمال أواني الذهب والفضة نعم شبيه بالمقدمة الموصلة أو غيرها مثلا ما شئت فعبر. فإذا ليست يعني حتى الفعل المتأخر المرتبط بها ذاك محرم أيضا، والعمدة ذاك في الحقيقة مو فقط الأفعال القريبة المباشرة. هذا هو الصحيح. من ثم السيد خوي لأن اقتصر في والنائين أو غيره اقتصروا في الحرمة على الأفعال القريبة، فلو اغترف من آنية الذهب والفضة ارتكب إثما، اغترف لأن من استعملها، ما اغترف من الماء استعمله، لكن بعدما اغترف هذا الماء يستطيع أن يستخدمه في الوضوء؟ لا، هذا الفعل أيضا محرم. يعني الاغتراف محرم، استعمال الماء الذي أخذ من أن يتغير فعل محرم آخر، الأدلة تدل عليه. نعم، لأنه حرمة استعمال أواني الذهب والفضة فقط إذا أخذ بريق من الذهب والفضة وأسكبه على يدي، لا حتى لو استخدمت الاغتراف صب الماء على اليد أو على الوجه هذا فعل آخر محرم آخر. يعني الشارع يريد يقطع مادة الاستعمال واستثمار والانتفاع من أواني الذهب والفضة بتاتا، لا تزين بها حتى كزينة في البيت، لا تجعلها حرام. أواني الذهب والفضة، أواني كلام نبوه في غيره، أواني الذهب والفضة نعم لا يجوز استعمالها، في تشديد في التشريع. فإذا ليس الحرمة تقتصر على ماذا؟ على الاغتراف، أو ما لو توضأ رمسا في آنية من الذهب والفضة، أو حوض من الذهب، التجار الأثرياء المترفين في العالم يسمون لهم حوض من الذهب حتى التواليت وأنهم يسمونه من الذهب، بس شو ما الذي يعود لهم ما أدري، على كل حتى في التواليت وأنهم أجل لكم الله يأخذون من الذهب والفضة. السيئة ما كان البطر وكذا فلان، فالمقصود أنه استعمال أواني الذهب والفضة لا يعتمد، لا يقتصر في الحرمة على الأفعال القريبة حتى البعيدة، مدام متصلة بشكل موصل أي نعم حينئذ حرام ما يجوز. من ثم جملة من الفروع اللي ذكر النائيني والسلخوي في المقام ما لها موضوع بالنسبة لنا أيضا حرام، لأنه باعتبار مثلا ترتب يصور كيف أنه حرمة استعمال الأواني الذهب والفضة، فإذا عصاها واغترف سال الماء المغترف بعد خلاص يمكن يستفيد من عنده، فتتحقق لديه القدرة على الوضوء والغسل. لا، القدرة التدريجية وكذا، نؤمن بالقدرة التدريجية، لكن هذا الاستعمال أيضا هو محرم. لا فرق بين الاغتراف من آنية الذهب والفضة والتوضؤ بها وبين الوضوء الرمسي في آنية الذهب والفضة سواء، هذا استعمال محرم، فيصير من باب اجتماع الأمر والنهي. نفس الصب والاستفادة حتى هذا المسح من ماء قد استخدم استفيدا من أواني ذهب وفضة، هذا الماء لأن الماء محرم، مثلا هذا الماء تسكبه في آنية غير الذهب والفضة ثم تستعمل تلك الآنية غير الذهب والفضة جائز. أما تجعل انتفاعاتك متصلة متواصلة متوالدة من آنية الذهب والفضة لا يجوز، لا تستثمرها، بدل الموضوع على صح يجوز. أما أنك من باب أفعال مترتبة متوالدة من الانتفاع من الذهب والفضة هذا لا يجوز، لبحوث أثيرت في العروة في باب الطهارة ذي الفروق. لذلك من جهة صور المسألة يجب تحديد الدليل الفقهي والحرمة إلى أين سعتها ودائرتها والمجرة، كي يعني يمكن تصوير الترتب أو لا على المجرة. طبعا هنا دققوا، المسألة ليس فقط مرتبطة بقيود الوجوب للوضوء وهو القدرة وعدم القدرة، هنا المرتبطة المسألة أيضا بتعلق الحرمة بمتعلق الوضوء، بمتعلق الوضوء وهو نفس عملية غسل، الغسل بالفتح شيء فعل ضمن الوضوء وضمن الغسل بالضم. الغسل هو نفس عملية امرار الماء يسمونه غسل بالفتح، الوضوء غاء بالفتح، غسلتان ومسحتان بنية طبعا، الغسل مجموع أفعال الغسل بالضم مع النية، أما نفس الغسل بما هو غسل لا يتقوم بالنية، وإن كان لابد من النية في داخل الوضوء وداخل الغسل. المقصود على أي حال، فهنا البحث في الحرمة والوضوء حرمة أو استعمال عواني الذهب والفضة. والوضوء البحث لا يقتصر على وجود موضوع وقيود وجوب الوضوء، بل البحث أيضا يسري إلى أين؟ إلى متعلق الوضوء. متعلق الوضوء هو نفس الغسل، هل هذا الغسل فعل محرم أم لا؟ فشوف هنا الاصطكاك بين حرمة استعمال أواني الذهب والفضة غير مقتصرة على الموضوع قيود الوجوب، بل أيضا تشمل متعلق الحكم، تشمل متعلق الحكم. ومر بنا أمس قبل أمس مرات عديدة الأيام السابقة أن التنافي بين الحكمين قد يكون في الموضوع، قد يكون في وين؟ في المتعلق. فلنغفل نظن أن البحث فقط في موضوع الحكم أو فقط في متعلق الحكم، بل البحث على جناحين، قيود الوجوب وقيود الواجب. التنافي بين الحكمين قد يكون في قيود الواجب، قد يكون في قيود الوجوب، أحدهما يعدم الآخر. تتم الكلام إن شاء الله نواصله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.